لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأتمها علما، وأقلها تكلفا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولإقامة دينه. فهل كان إسلام حمزة سيد الشهداء حمية لابن أخيه؟ وما هي أصح الروايات في إسلام الفاروق القرشي وكذلك إسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدينا الكرام نتعرف عليها في هذه الحلقة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. فأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، ونحن نتكلم عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسعد دوما بصحبتكم كما نسعد بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا. فضيلة الدكتور، كان إسلام بعض كبار الصحابة فتح كبير ونصر كبير للإسلام والمسلمين، ولكن حول إسلام كبار الصحابة دائما هناك بعض الشبهات الموجودة. يعني مثلا لو تكلمنا في البداية عن إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه وطريقة إسلامه، يظن البعض أنها كانت حمية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما صحة ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه وبعد. الحقيقة يا دكتور أن إسلام حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لم يرد أو لم يروى فيه نصوص صريحة صحيحة يقف عليها الباحثون، وإنما الذي ثبت أن حمزة بالفعل دخل في الإسلام.
نعم.
قضية أن حمزة لم يدخل في الإسلام إلا حمية في بداية الأمر حينما جاء إلى أو مر بالكعبة وسمع أن أبا جهل تعرض لرسول الله عليه الصلاة والسلام بسب أو بقذف أو بضرب أو غير ذلك، فأخذته الحمية، حمية القرابة يعني هنا، وقام فلطم أبا جهل، وهذا الكلام يعني الموجود في بعض الكتب ويأتي في الأفلام والمسلسلات، فلطم أبا جهل لطمة أدماه بها، ثم قال أتسب محمدا وأنا على دينه. طبعا هذا كلام يعني كلام يعني لم يثبت أبدا،
ترك للرواة ولم يستحق فينا
أبدا. يعني حمزة كان شجاعا، نعم كان شجاعا، كان أسدا، نعم كان أسدا، كان مقداما لا يهاب احدا ولا يخاف في الله لومه لائم. هذه صفات حمزه.
طيب شيخنا، عفوا، ممكن يكون الامر في بدايته مثلا يعني ان يكون هذا الامر فعلا حقيقه وان لم يثبت بروايات صحيحه، ولكن ما المانع ان يكون حقيقه ثم قذف الله عز وجل في قلبه الايمان؟ ما المانع؟
شوف، لو كان الامر كذلك يعني لفعلها اي واحد من اقارب النبي عليه الصلاه والسلام ممن ماتوا حتى على الشرك والكفر، لفعلها ابو طالب حمية. أبو طالب ظل سنوات طويلة جدا يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما دخل في الإسلام ومات على غير الإسلام. حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إنسانا من طراز يعني طيب جدا، من طراز الإنسان الذي يتفكر ويفكر، وكان له يعني كان له صفات خاصة بحمزة حتى قبل إسلامه، ولذلك كان من المسارعين في الدخول إلى الإسلام في هذا الوقت بالذات.
فصعب أن يكون حمية.
لا لا، يصعب جدا أن يكون حمية فقط، وإنما دخل في الإسلام عن قناعة تامة.
نعم.
قناعة
نعم.
تامة.
نعم.
لأنه أولى الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام معرفته به.
نعم.
فدخل في الإسلام لما شرح الله صدره للإسلام.
نعم فضلة الدكتور، أيضا من القصص المهمة جدا قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي. طبعا قبيلة الدوس كلها تأتي في ميزان الطفيل ابن عمرو، وخاص أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يأتي في ميزان حسناته.
نعم.
يعني كيف أسلم الطفيل رضي الله تعالى عنه؟
الروايات الموجودة في بعض كتب السير التي تحكي عن الطفيل ولما قدم إلى مكة، وكان الطفيل شاعرا أديبا أريبا.
نعم.
لبيبا.
نعم.
وحذره القوم من سماع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوضع الكرسف أو القطن في أذنيه حتى إيه؟ حتى لا يسمع أو لا يستمع كلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقوم قد فعلوا ذلك لأنهم قد علموا أن كلامه عليه الصلاة والسلام يسري إلى القلوب سريان الماء في الشقوق وسريان الدم في العروق، فكانوا يخافون جدا أن يسمع استمع أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، يعني خاصة من كبار هؤلاء القوم من القبائل الوافدة على مكة. المهم القصة تقول إن الطفيلة خلع القطن من أذنيه وقال يا طفيل أنت رجل أديب أريب شاعر، فيعني اسمع يا أخي وتدبر وتأمل واختر، اختر يعني أنت تستطيع أن تميز يعني الخبيث من الطيب. وبالفعل استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم كان ما كان من إسلامه. هذه الرواية ضعيفة حقيقة، يعني هذه الرواية ضعيفة بهذا التفصيل أو بطولها، لكن ثبت أن الطفيل أتى إلى مكة. نعم أتى إلى مكة، ثبت أن الطفيل أسلم على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الثابت، هذا هو الثابت في صحيح مسلم، أن الطفيل دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للالتجاء إلى حصن دوس للالتجاء إلى حصن دوس المنيع، فأبى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأذن للطفيل أن يعود إلى قومه داعيا إلى الإسلام وإلى دعوة التوحيد والإيمان. هذا هو الثابت في حق الطفيل.
مسألة المعجزة التي سأل الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فيكون له معجزة حتى يؤمن به قومه،
هذه روايات ضعيفة أيضا. هذه كلها روايات ضعيفة، وأنه وجد في
نور في صوته أو في صوته
أو في طرف صوته نور ينير له الطريق، هذه كلها روايات ضعيفة.
أنا أعيد تاني يا فضل الدكتور، كما ذكرتم في أول الحلقات قد تكون هناك الروايات ضعيفة حديثيا وقد تقبل تاريخيا.
تقبل تاريخيا، ولكن في بعض الأمور المتعلقة بالمعجزات أو بالكرامات
لا يتساهل فيها.
يعني نعم. نعم.
أيضا فضلت الدكتور الأمور الكثيرة جدا والمختلفة حتى في بعض الكتب الصحيحة حول كيفية إسلام عمر رضي الله تعالى عنه.
طبعا إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني قصة عظيمة جدا وبديعة جدا، ونستطيع أن نستفيد منها الكثير والكثير. القصة بدأت بما جاء عند ابن إسحاق بسند حسن أن ليلى أم عبد الله بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة، وهذه المرأة من مهاجري الحبشة الأوائل. قالت والله إن لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، يعني كانت تتجهز هي وزوجها للرحيل إلى أرض الحبشة. إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى وقف علي وهو على شركه، يعني كان لسه ساعتها عمر لم يدخل في الإسلام. تقول وكنا نلقى منه البلاء أذن لنا وشدة علينا، فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله، يعني هو يعرف أنهم سيهاجرون إلى الحبشة. فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال ماذا عمر ساعتها؟ قال صاحبكم الله، صاحبكم الله.
كأنها دعوة لهم.
كأنها دعوة لهم أن يصحابهم الله بالسلامة يعني.
نعم.
تقول ورأيت له رقة لم أكن أراها. عمر كان شديد جدا. كان شديد جدا. لكن خلي بالك أخي الحبيب، ما ثبت في بعض الكتب أن عمر كان يعذب المسلمين عذابا بيده ولا يترك من يعذبه حتى يعني تكل يده ويتعب. طبعا ده كلام كله مبالغ فيه، لكن عمر بالفعل كان شديدا على المسلمين. ثم انصرف عمر وقد هي تقول انصرف وقد أحزنه فيما أرى، وهي امرأة منصفة جدا يعني. نعم. في كلامها يعني قد أحزنه فيما أرى يعني خروجنا على هذا النحو. تقول فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. المرأة تصف عمر لزوجها.
نعم.
قال أطمعت في إسلامه؟ إيه الموضوع؟ يعني كلامك يدل أنك يعني طمعانة في إسلام عمر يعني. قلت نعم. قال فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب.
لا إله إلا الله.
شوف الفكرة اللي كانت منطبع
عند الناس عند المسلمين
عن عمر ساعتها يعني. لا يمكن أبدا أن يدخل في الإسلام عمر. قالت هي يعني تقول يأسا لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. يعني تعني عمر رضي الله عنه. حدث هذه المرأة في هذا المشهد كان أقوى من زوجها.
نعم.
لماذا؟ لأنها كأنها يعني كأنها تذكرنا أن الهداية أن الهداية هدايتان، هناك هداية الدلالة والإرشاد،
نعم،
وهذه يعمل فيها أو يعمل بها المسلمون
الدعاء
وأصحاب هذه الرسالة، كل مسلم
نعم
يستطيع أن يهدي الناس بكلمة أو بفعل أو غير ذلك بفضل من ربي عز وجل. أما هداية التوفيق فهي بيد من؟
الله تبارك وتعالى.
إذن كلام زوجها هنا، كلام زوجها هنا
يتكلم عن الهداية الأولى،
كلام غير متفق عليه بالمرة. لما يتكلم يقول لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، والكلام ده على فكرة بيضر من بعضنا، يعني أحيانا أنت
ده مستحيل يا طول،
يذكر أمامك فلان هذا، فأنت بسرعة تقول فلان هذا يدخل في الإسلام وانت تستغرب جدا، يعني
او يهتدي
او
مثلا
هذا يهتدي الى الطاعه ويترك طريق الانحراف والمعاصي والاجرام، فانت تكون مستغرب جدا. لا يا اخي، لا تستغرب ابدا ولا تستبعد هدايه احد من الناس، لان القلوب بيد من؟
الله تبارك وتعالى،
بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت دعوه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بابي جهل او بعمر ابن الخطاب، والحديث في صحيح الالباني. فلا نستبعد هداية أحد. هدى الله تعالى من؟ عمر. استجاب الله تبارك وتعالى
على قسوته وشدته واستجاب الله.
نعم. أما قصة إسلام عمر، القصة اللي هي الآن تمهيد،
نعم،
الله يمهد لعمر
أول حاجة الرقة اللي قذفها الله عز وجل في قلبه،
هذه ثابتة كما نعم رأينا بسند حسن عند ابن إسحاق وغيره. قصة إسلام عمر وأنه دخل على أخته فاطمة ولطمها وقال من عندك وماذا تفعلون وماذا كذا، الكلام المشهور يعني. ثم أتته بصحيفة فيها سورة طه إلى آخر ما قيل. هذه الروايات، روايات كلها جاءت من طرق ضعيفة،
سبحان الله،
كل هذه الروايات جاءت من طرق إيش؟ ضعيفة. إلا أن الراجح أنه أسلم بالفعل بسبب ما سمع من قرآن أثر فيه في بيت أخته. لكن ما هو القرآن الذي سمع وكيف كانت تفاصيل المشهد، يعني هذا كله ضعيف. لكن أعود فأكرر ما تفضلت وذكرته، إن عدم ثبوت الروايات حديثيا لا يعني حتمية عدم وقوعها
تاريخيا،
ممكن نعم تقع تاريخيا يعني.
نعم.
نعم. ويروي عبد الله بن عمر وهو شاهد عيان ابن سيدنا عمر بن الخطاب ما حدث من رد فعل قريش حين أسلم عمر، وهذه نقطة مهمة جدا يعني.
نعم.
يقول لما أسلم أبي عمر قال أي قريش، أي قريش أنقل للحديث
من الفتان يعني بالبلد،
وكالة
يعني
أنباء، يعني وكالة أنباء عالمية يتحرك من مجلس إلى مجلس ومن أرض إلى أرض ينقل ما يسمع، بل يضع على الكلمة كلمات. عمر يبحث عن واحد من هذا الوصف يعني. فقيل له جميل ابن معمر الجمحي، قال فغدا عليه فقال أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ فجميل قال فوالله، ابن عمر يقول فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، يعني بسرعة راح ينطلق حتى يخبر الناس يعني،
ما لوش أكيد حتى ولا تأكد
ولا حتى أخذ أي نوع من أنواع تأكيد الخبر يعني. انطلق ككثير من الناس في زماننا يعني، ينطلقون بالأخبار والأنباء وينشروها في كل مكان دون تباين أو تحقق. وعمر صار خلفه يعني، وابن عمر يقول وأتبعت أبي، يعني مشيت وراءنا أنا كمان يعني اتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد الحرام صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش، يا معشر قريش، والناس تجمعوا، ألا إن عمر قد صبأ. هم كانوا يسمون من يدخل في الإسلام
نعم
بالصبأ يعني،
خرج عن ديانتهم هم يعني.
نعم. وابن عمر يقول وأبي عمر من خلفه يقول كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القصة بطولها هنا، وأن الناس ثاروا على عمر من أهل مكة يعني.
نعم.
وأن عمر قام يقاتلهم حتى قامت الشمس على رؤوسهم، يعني فترة طويلة جدا يعني من الوقت وعمر يقاتل هؤلاء الناس، حتى إيه، حتى قعد من شدة الإعياء، يعني من شدة الجهد الذي بذله في يعني دفاعه عن نفسه يعني.
نعم.
وقاموا على رأسه هو يقول لهم افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله، شوف كلام عمر الجريء القوي، هو لسه داخل في الإسلام من ساعات.
نعم.
يقول فأحلف بالله لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا،
لن نسكت حتى يفصل الله عز وجل بيننا
يعني
وبينكم.
يعني كلام صريح هو، يعني كلام كأنه يقول لهم مشكلتنا الآن أننا لسه لازلنا يعني عددنا
ضعاف، نعم،
عددنا قليل، ولم نؤمر يعني، لم يأتنا إذن من الله.
دي كان في المرحلة يعني بعد المرحلة السرية فضلت الدكتور في الدعوة
مباشرة.
نعم.
يعني مباشرة بعد المرحلة السرية اللي هي كانت 3 أو 4 سنوات مباشرة
أسلم عمر
في هذه المرحلة يعني.
قال ولعل عفوا دكتور على الجهرية جاءت من هذا الأمر،
خلص. لا دعمت.
نعم.
دعمت بإسلام حمزة وعمر، وهذا نعم. صحيح بالفعل. نعم. وثبت بالفعل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج أول ما خرج بأصحابه في صف بين صفين. الصف الذي على يمينه كان يقوده حمزة، والصف الذي على يساره كان يقوده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فابن عمر يقول: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص نعم حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: فما رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ لما كانت عمر في القوم، لما كانت عمر في القوم وجد من إيه؟ نعم. من يذكر القوم بمكانة عمر ويدافع عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا هو الثابت في حق نعم. إسلام نعم. عمر رضي الله تعالى عنه.
بارك الله نعم. فيكم فضلة الدكتور. أيضا نتكلم عن موقف يذكر كثيرا، موقف عبد الله بن جحش، هل هو فعلا ارتد وتنصر أم لا؟
عبد الله بن جحش الذين يتكلموا عنه وكتبوا هذه الروايات لعلهم يقصدون شخصا آخر يا أخي. يعني لا يمكن أن نتخيل عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وارضاه كان من خيرة الصحابة وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. قد دعا ربه عز وجل في غزوة أحد، عبد الله بن جحش في غزوة أحد دعا ربه تعالى فقال: إني أقسم أن نلقى العدو فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا يعني لقيتك، يتكلم مع ربه عز وجل نعم. مناجي ربه، سألتني فيما هذا يا رب؟ فأقول فيك. ماذا حصل في 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 الغزوة؟ لقي العدو بالفعل وفعل ما تمنى وفعل ذلك به
ما يعني طلبه يعني
نعم ربه نعم. نعم وقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. نعم. هذا هو عبد الله بن جحش الذي
في تشابه كما ذكرتم نعم.
الذي نعرفه. اما ان يروج انه مات نصرانيا وارتد عن الاسلام او مات مشركا نعم. هذا كلام طبعا غير صحيح
او تشابه في الاسم ان صحت الروايات
غير صحيح طبعا بالمره.
طيب في دقيقه بارك الله فيك الدكتور، اسلام ابو ذر رضي الله تعالى
ابو ذر الغفاري قصه اسلامه طبعا تحتاج الى تفصيل، لكن الخلاصه أبو ذر بالفعل أقبل إلى مكة والحديث بطولي صحيح، وتعرف على مكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيدنا علي بن أبي طالب في خطة عظيمة جدا رسمها عليه، حتى أوصل أبا ذر بمنتهى الأمان إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، وخرج أبو ذر معلنا إسلامه بين القوم، وهذا صحيح ثابت يعني. حتى أن بعض الناس يعترض على هذا المشهد ويقول يعني أنت لسه جاي من بلادك من غفار وقابلت محمدا عليه الصلاة والسلام
وأنت مختفي
وكانت الدعوة سرية نعم. فكيف تخرج من داره لتعلن للناس أنك إيه؟ أنك دخلت في دين محمد؟ وبالفعل فعل ذلك وصرخ بها بين القوم بشهادة التوحيد، وأقبل الناس عليه يريدون قتله وتجمع عليه الناس نعم. وما خلصه من أيديهم إلا قيل العباس وقيل غير العباس يعني لما ذكرهم من هو هذا نعم. فلان
من قبيلة
من
كذا,
قبيلة كذا نعم. التي تمر بها تجاراتكم نعم. إلى آخر إيه إلى آخر ما قال نعم. فتركوه. أبو ذر موقفه هذا هل هو موقف سلبي أم أنه موقف إيجابي؟ حقيقة كان موقف إيجابي جدا في هذا التوقيت، وبالتحديد لأن قريشا كانت بالفعل تحتاج إلى من يأتيها من خارج مكة
نعم.
ليقوي موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى يعلم أهل مكة أن الأمر لم يعد محليا
صحيح.
طول ما هم فاكرين أن الموضوع محلي يفعلوا ما يشاء في الصحابة وفي النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتلوا ياسر ويقتلوا سمية ويقتلوا من الصحابة من يقتلوا
ولا أحد يدري
يعني بهم. مطمئنين أن العالم الخارجي لا يعرف يعني. الآن العالم الخارجي بدأ إيه؟ بدأ يعرف، بل يفد إلى مكة، بل ويدخل كبارهم في الإسلام، وهذا نعم. كان مطلوب جدا في هذه المرحلة.
نعم بارك نعم. الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، جزاك الله الجزاء الأوفى، أكرمك الله. وأنتم أيضا مشاهدي الكرام جزاكم الله خيرا على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.